الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة، وبصرهم من العمى، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب علينا حكاما ومحكومين أن نتحرى الحلال الطيب في مكاسبنا ومطاعمنا وملابسنا، وألا تمتد أيدينا إلى حرام قط، فإن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد خاطبنا ربنا جل جلاله في القرآن بقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وحرم علينا أكل المال بالباطل، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك، أي ما ذكر في الآية التي قبلها، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. أيها المسلمون عباد الله، إن أكل المال الحرام حرام، ومن أشد المال حرمة ما كان مالا عاما يرجع نفعه إلى مجموع المسلمين، لا مالك له على التعيين، بل الناس جميعا فيه شركاء، لا يتعلق به حق خاص، بل هو مال عام للسائل والمحروم، للغني والفقير، للحاكم والمحكوم، للكبير والصغير، الكل فيه شركاء. هذا المال العام شدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه في الحديث أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق أولئك لهم النار يوم القيامة. ولما كان صلوات ربي وسلامه عليه قافلا من ديار بني عبد الأشهل إلى مسجده المبارك، مر على مقبرة البقيع فقال: أف وتف. وكان معه أبو رافع رضي الله عنه، يقول: فلزقت في درعي وتأخرت، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله، سمعتك تقول أف وتف. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك لك، ولكن هذا قبر فلان ابتعثته ساعيا
على صدقات بني فلان فغل نمرة فدرع مثلها الآن في قبره من نار. جازاه الله عز وجل بمثل صنيعه، لأن عدل ربنا جل جلاله قد قضى أن من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. المال العام يجب على الناس جميعا حكاما ومحكومين أن يكفوا أيديهم وأن يغضوا أبصارهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم من ماله، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإن أيسرت قضيت. هذا دستور عمر رضي الله عنه، ومن قبله أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما ولي الخلافة أراد أن يتجر من أجل أن يطعم أهله وعياله، فمنعه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وجماعة من المهاجرين والأنصار، ثم جلسوا معه فرضوا له عطاء 2000 في كل شهر، فقال لهم: أنا ذو عيال كثير زيدوني. فزادوه 500 رضي الله عنه. عطاؤه في كل شهر قمري 2500 درهم، ثوباه إن أخلقهما ردهما وأخذ غيرهما، دابته التي كان يركبها يأكل مثل ما كان يأكل قبل أن يلي خلافة المؤمنين وإمرة المسلمين. هذا هو دستور الحكم في ديننا، وهذه هي الخلافة الراشدة في شرع نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن كلاما كهذا لا بد أن يتذكره الناس في هذه الأيام، بعدما أذهب الله عن بعض بلاد المسلمين الأذى وعافاهم من البلوى ونزع الملك من طواغيتهم الذين ساموا المسلمين سوء العذاب وبدلوا الدنيا والدين. هؤلاء الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه، صدوا عن سبيل الله، آذوا عباد الله، ضيقوا سبل الدعوة إلى الله، قد نزع الله منهم الملك وأذهب شرهم وكف بأسهم، لكن بعد ذلك ظهرت فضائحهم، بدا عوارهم، ثبت أن بعضهم قد سرق من مال الله من الذهب وحده طنا ونصف طن، وأما ثروته التي نهبها من مال الله سوى الذهب فتبلغ 13 مليارا من الدولارات. قرينه في الفسق والفجور والصد عن سبيل الله، ذكرت الأخبار أنه سرق من مال الله 70 مليارا. آخر دندن زمانا طويلا أنه يحارب الاستعمار ويجابه الإمبريالية، وأنه زعيم الثورة، وأنه ثبت في هذه الأيام وهو ما زال متشبثا بالحكم، عاضا عليه، لصيقا بكرسيه، لا يبالي بأن يهلك الحرث والنسل. ثبت أن مجموع ثروته هو وأزواجه وأولاده 130 مليارا من الدولارات، كدسها في بنوك تلك الدول الإمبريالية والاستعمارية التي كذب على الناس زمانا طويلا بأنه يحاربها ويجاهدها. أيها المسلمون، عباد الله، لا غرابة، لا غرابة، فمن بدل شرع الله وغير أحكام الله فأحل الحرام وحرم الحلال فليس إلا لصا متغلبا، ليس إلا عدوا صارخا. تصرف هؤلاء الظلمة الفسقة المستبدين المبدلين لشرع الله المغيرين لأحكام الله، تصرفهم في الأموال والثروات فرع عن تصرفهم في الرقاب والأبدان. إذا كان هؤلاء لا يبالون بأن يضربوا رقاب الشعوب وأن يجلدوا أبشارهم، فإنهم لا يبالون بنهب أموالهم وسرقة ثرواتهم والعبث بمقدراتهم. فهذا فرع عن ذاك، بدا من حال هؤلاء أنهم لا يفرقون بين الملك الخاص وبين الملك العام، لا يبالون بأن يضموا هذا إلى ذاك وأن يأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لا يبالون بشيء من هذا كله، لأنهم عياذا بالله فقدوا التمييز بين الحلال والحرام. ألا أيها المسلمون، يا عباد الله، اعلموا أن المال العام شأنه عند الله عظيم، وقد قال ربنا جل جلاله: ومن يغلل من يسرق من المال العام يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنه ساعيا على الصدقة، ثم قال له واعظا ومذكرا، زاجرا ومعلما: انطلق أبا الوليد، ولا ألفينك يوم القيامة تأتي على رقبتك بعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو بقرة لها خوار، أو رقاع تخفق، أو صامت. تقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. وتلا هذه الآية صلوات ربي وسلامه عليه: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال أهل التفسير: يأتي يوم القيامة معذبا بحمل ذلك المال الذي سرقه مهما كان كثيرا، مفضوحا على رؤوس الأشهاد لا يحمله على رقبته، وقد غض الناس أبصارهم. لا، إن كان بعيرا له رغاء، إن كان بقرة لها خوار، إن كانت شاة لها ثغاء، من أجل أن ينظر إليه الناس كلهم أجمعون ويعلمون أنه لص خائن، أنه مخادع سارق، أنه ما استحى من الله عز وجل حين امتدت يده للمال الحرام. أيها المسلمون، عباد الله، إن الناظر في حال التاريخ الإسلامي يعلم يقينا أن هذه العلة ليست بجديدة، فمن زمان بعيد ألف حكام المسلمين أن يتصرفوا في المال بغير حسيب ولا رقيب. يقول المؤرخون: خطب عبد الملك بن مروان في الناس وذكر كلاما طويلا، وكان مما قال: ألا إن من كان قبلي من الخلفاء كانوا يأكلون من هذا المال ويطعمون، وإني والله لا أداوي أدواء هذه الأمة إلا بالسيف، تكلفوننا أعمال المهاجرين وأنتم لا تعملون مثل أعمالهم، فما بيني وبينكم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هذا دستور الظالمين، هذا منطق المستبدين، ليس منطق أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا دستور القرآن ولا هدي الإسلام، وإنما من عنده. يرى أن يقيم الناس بالسيف لا يطعم جائعا، لا يكسو عاريا، لا يكفل يتيما، لا يفك أسيرا، لا يفرج كربة مكروب، ولا هم مهموم، ولا يغيث ملهوفا، وإنما يعامل الناس بالقوة والقوة وحدها. لو انتقلنا نقلة سريعة إلى حال المسلمين المعاصرين مع حكامهم، نجد أن هؤلاء الحكام إلا من رحم الله ينفقون هذه الأموال ذات اليمين وذات الشمال في غير ما شرع ربنا جل جلاله، ولا في غير ما سن نبينا صلى الله عليه وسلم، من مظاهر تضييع الأموال الإنفاق الكثير على الحرس والجنود، تأمين الحاكم ومن معه بما يرهق الميزانية، بما يفوق ميزانية التعليم وميزانية الصحة. تقول كتب التاريخ: لما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة كان للخليفة قبله 300 حارس و300 شرطي، 300 شرطي أي في ثياب الشرط، و300 حارس في ثياب عادية، من أجل أن يدفعوا عنه ويمنعوا من يريده بسوء. لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة وأخبره رجاء بن حيوة أنه خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وصعد على المنبر وخطب في الناس ثم نزل، تبعه هؤلاء الحرس، فالتفت إليهم رحمه الله وقال لهم: إن لي عنكم بالأجل حارسا وبالقدر حاجزا، فمن أقام منكم فله 10 دنانير، ومن شاء أن يلحق بأهله فليفعل. سرحهم جميعا. لما؟ لأنه رجل مؤمن يعلم أن الأجل واحد، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعلم أن الله وكل بالعبد ملائكة يحفظونه من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يؤمن بهذا يقينا فلا يحتاج إلى حارس. من هذه المظاهر أيها المسلمون عباد الله، مما كشفت عنه الأحداث الأخيرة، أن ميزانيات ضخمة وأموالا هائلة ترصد من أجل استجلاب الخبراء الكفرة، ومن أجل استيراد الأسلحة والأدوات التي تقمع بها الشعوب وتسجر ما بين قنابل مسيلة للدموع وهراوات ضاربة وعصي مكهربة ورصاص مطاطي وغازات محرمة وغير ذلك من أنواع ما كشف عنها إلا القليل. هذا كله من المال العام، موجه ضد من يملكون هذا المال من الأمة والشعب. ثالثا من مظاهر التهاون بالمال العام، أن أموالا كثيرة تنفق على أحفال ما أنزل الله بها من سلطان، البلاد كلها تضاء أنوارها، تزين شوارعها، تلصق صور الزعيم في كل مكان، تارة احتفالا بيوم مولده، وتارة احتفالا بعيد ثورته، وتارة بيوم انتصاره على خصومه، وهكذا مال يهدر، وفي الناس فقير محروم وأسير مقهور ومسكين جائع ومريض ضائع، هذا كله لا يهم. رابعا من مظاهر إتلاف المال في غير فائدة، أن أموالا تبذل لشراء الأقلام التي تنافق، تدبج المقالات، لشراء الحناجر التي تصرخ وتصور هزائم الزعيم انتصارات وإخفاقاته إنجازات، أموال تصرف على هؤلاء جميعا من أجل تزيين الباطل، من أجل أن يكتب أحدهم أو ينطق أحدهم بما يسود الله به وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وفي الوقت نفسه المال يمسك عن وجوه أمر الله بإنفاقه فيها، يمسك عن الدعوة إلى الله، عن الجهاد في سبيل الله، عن إغاثة الملهوفين وإطعام المحرومين وكسوة العارين وإيواء المشردين وغير ذلك من وجوه جعل الله لها أولوية وأهمية. هذا الذي يحصل أيها المسلمون عباد الله في بلاد المسلمين. إن مطلوبا منا جميعا أن نعلم علم اليقين أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة أيها الحاكم وأيها المحكوم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله جل جلاله سائل كلا منا عن هذا المال، ولذلك قال من نور الله قلوبهم، قالوا إن الإنسان إذا مات فإنه يبتلى بمصيبتين عظيمتين، الأولى أنه يفقد ماله كله، والثانية أنه يحاسب عليه كله. يا من تمتد يدك إلى المال العام فتسرق منه، اعلم بأنك عما قريب تاركه، ومخلفه من ورائك، سيرثه أولادك وأحفادك وأزواجك، ثم بعد ذلك يحاسبك الله عز وجل على النقير والقطمير. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يطعمنا حلالا، وأن يستعملنا صالحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مقتضى النصيحة والإنصاف أن يقال في هذا المقام بأن بلادنا هذه، والحمد لله، في نعمة. حكامنا ما حضروا الدعوة إلى الله، بل فتحوا لها الأبواب ويسروا لها الأسباب، ما ضروا المساجد ولا راقبوها، ولا آذوا الشباب، ولا منعوا حجابا، ولا حضروا نقابا، ولا ضروا أحدا في دينه، بل أسباب الدين والتدين مكفولة، والحمد لله رب العالمين. لكن مقتضى النصيحة أن نقول إن سفها في استعمال المال العام حاصل، وإن تقارير المراجع العام في كل سنة سبة في جبين الناس، حين يثبت أن الاختلاسات تزيد عاما بعد عام، وأن الناس ممن يلون المسؤولية لا يتورعون عن أن يمدوا أيديهم إلى هذا المال، وأن كثيرين يتخوضون في مال الله بغير حق، وأنهم لا يبالون بحلال ولا حرام، والناس يرون بأبصارهم ويسمعون بآذانهم أن فلانا من الناس تولى مسؤولية وهو صعلوك لا يملك من المال شيئا، فما لبث إلا قليلا حتى على بناؤه ورقت ثيابه وتنوع غذاؤه وظهرت النضرة عليه، مما يشي بأن المسؤولية في حقه مغنم وليست مغرما، أنه ما دخل فيها إلا من أجل أن يتنعم بها، من أجل أن يستعملها فيما يريد من شهواته. قال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا استعمل واليا يأخذ عليه عهدا كتابة ألا يأكل مرققا، وألا يلبس إلا خشنا، وألا يغلق بابه دون ذوي الحاجات من المسلمين، وألا يركب برذونا، لا يأكل مرققا، لا يركب برذونا، وهو النوع الجيد الفاخر الغالي من الخيول، لا يأكل مرققا ولا يركب برذونا، ولا يلبس إلا خشنا، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات من المسلمين، فإن فعل حلت عليه العقوبة. الآن حكام المسلمين يركبون البراذين ويأكلون المرقق ويلبسون الرقاق من الثياب ويغلقون أبوابهم دون ذوي الحاجات من المسلمين، لكن بعد ذلك الناس يأملون في أن يعرفوا مخصصاتهم، كم راتب الواحد منهم، ما هي امتيازاته، ما هي مخصصاته، ما الذي تكفله الوظيفة له، كيف كان حاله حين ولي المسؤولية، وما هو حاله حين يغادرها طوعا أو كرها. هذا الذي يريد الناس أن يعرفوه. أما أن يروا من المسؤول بأنه يبني من الدور والقصور في كل بلد داخل البلاد وخارجها ما هو من الضخامة والفخامة والأبهة بمكان بعيد حتى يصير حديث الناس، ثم بعد ذلك لا يقيم فيها إلا قليلا، حاله كحال من قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هؤلاء الذين يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون، ماذا يقولون لرب العالمين جل جلاله؟ إن من الخوض في مال الله بغير علم أن تفرض على الناس مكوس وجبايات تثقل كواهلهم، تعكر عيشهم. حتى حجاج بيت الله الحرام ما سلموا، هيئة الحج والعمرة تفرض على الحاج من المكوس والإتاوات ما يجعل تكاليف الحج تتضاعف مرة ومرتين. إن لم تيسروا السبيل للحجاج فكفوا عنهم أيديكم، لا تفرضوا عليهم من الرسوم والإتاوات ما يجعل كثيرا من الناس يتردد مرارا قبل أن يقدم على أداء فريضة الله التي افترضها على عباده. يا حكامنا يا مسؤولينا، اتقوا الله عز وجل في الرعية، اتقوا الله في الشعب، اعلموا بأن الدول تدال، الأيام دول، ما سميت الدولة دولة إلا لأنها تتداول. لا يدوم إلا الله، لا يدوم إلا الله، لا يبقى إلا الله. كل ملك ملكه سيزول، كل مسؤول عما قريب سينزع أو سيذهب، فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل فيما استرعاه، فإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا سميع الدعاء ويا قريب الرجاء، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا من يقول للشيء كن فيكون، نسألك لإخواننا المسلمين في ليبيا فرجا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وداوي جريحهم وتقبل شهيدهم، واحقن دماءهم وكلهم ظهيرا ومعينا يا من لا يغلب جنده ولا يخلف وعده. اللهم عليك بطاغية ليبيا، اللهم عليك بجبار ليبيا وأعوانه، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا سميع الدعاء يا قريب الرجاء، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.